بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر هواتف البرنامج. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا محمد. وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي كم سؤال. السؤال الأول، كيف حكم صلاة النافلة في السيارة والدراجة وغيرها؟ كيف توجه على القبلة الواحد؟
إن شاء الله.
سؤال ثاني، وتسمح يعني تعرف لك كتاب عن قيمة الوقت والمحافظة على الوقت؟
إن شاء الله.
والسؤال الثالث، دائما في ناس لما الواحد يطلع من الحلاق بيقول له نعيما نعيما، هو يقول أنعم الله عليكم، هل هذا له أصل ولا؟
إن شاء الله.
السؤال الرابع، متى الواحد يدافع عن نفسه لو جاء واحد يقاتله، ومتى يكون مثل ابن آدم هابيل؟
ما شاء الله.
السؤال الأخير، ما المقصود لما يقولوا الله خالق أفعال العباد؟
إن شاء الله يا محمد.
بارك الله فيك.
طيب إن شاء الله، الله يبارك فيك حفظك الله. طيب نجيب على أسئلة الأخ محمد إن شاء الله، بعد ما نجيب نستقبل الاتصالات الأخرى. لكن عندي من اللقاء الأسبق الأخ عبد الرحمن من دبي والأخ أحمد من دباء الحصن، ضاق الوقت عن الإجابة في ذلك اليوم على أسئلتهم. طبعا عبد الرحمن من دبي يقول بأنه موظف ولكن يقول راتبي قليل، يقول هل علي ذنب لو أن زوجتي ساعدتني مثلا في البيت، مثلا عملت واكتسبت وتوظفت وساعدتني؟ عبد الرحمن بارك الله فيك، الجواب لا، ليس عليك ذنب، بل لها الأجر والثواب. فما دام أن راتب قليل وترى بأن المصروفات كثيرة وزوجتك تشوف هذا الشيء وحبت أنها تساعدك في هذا الأمر، فهي مأجورة وتشكر على مثل هذا الحس الطيب، وليس عليك ذنب. الذنب إذا أنت قصرت في الحقوق والواجبات اللي تستطيع عليها، أما إذا ما قصرت وهذه حدود طاقتك واستطاعتك وهذا هو راتبك مثلا، ما عليك شيء، بالعكس، بل زوجتك لما تقف معك في مثل هذا الظرف فإن هذا يدل على نبلها ويدل على حرصها على زوجها وعلى بيتها. وأسأل الله تعالى أن يوفقكم جميعا. عبد الرحمن أيضا من دبي يقول عندي بنت عمرها 6 سنوات أعلمها الصلاة، لكن ما هي أفضل طريقة لحفظ مثلا الفاتحة والتحيات؟ عبد الرحمن بارك الله فيك، بالنسبة لابنتك بارك الله فيها وأنبتها نباتا حسنا، هذا السن يا أخوي عبد الرحمن بارك الله فيك سن قادر على الحفظ، ولذلك الفترة السنية بالنسبة للأولاد سواء كان ذكور أو إناث في مثل هذه المراحل ليس هناك أفضل من استهدافهم بالحفظ والتلقين، ولذلك الطفل ينشأ في مثل هذه الفترة على الحفظ وعلى التعويد وعلى التلقين. قضية أنك والله تبتكر وسيلة، الوسائل كثيرة يعني، لكن أهم شيء أنك تحفظها سورة الفاتحة، ولابد أن تقنعها بأن سورة الفاتحة لا تصح الصلاة إلا بها، وتقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة. وأما قضية التلقين، التلقين سهل يعني، جميع الناس يلقنون أولادهم ويحفظون أولادهم الفاتحة، فأنت تحفظها مثلا، أمها تحفظها تخليها تعيد مثلا، أسلوب ثاني أو وسيلة أخرى المسجل سواء كان القرص أو الكاسيت اللي فيه قراء قراءتهم قراءة هادئة، ولأجل أيضا أن يحفظ من يستمع إليه، هذه طريقة. في طريقة ثالثة الكتابة، يعني إذا كانت ابنتك الآن بدأت تعرف الكتابة قل لها اكتبي لي سورة الفاتحة، وتكتب لك سورة الفاتحة على ورق وتحفظون على هذه الورقة من أن تمتهن مثلا. الأمر الآخر التلقين الجماعي، يعني تجلس أنت وإياه وأمه وإخوانها وبصوت واحد مثلا لأجل التحفيظ، لأجل الحفظ، لأجل الإتقان، تقرؤون بهذه الطريقة. الآن وسائل حديثة جديدة، التقانات هذه فيها أيضا شيء من هذا، مثلا قضية أن اطلعت على برنامج وهي تصحيح القراءة بحيث يعطيك الخطأ ويعطيك الصواب، وتحصل هذا في يعني في التقانات هذه وفي الإنترنت، وهذا أيضا أسلوب ممكن تنوع بين هذا وهذا. أحمد من دبل حصن يسأل يقول كم صلاة بالنسبة لصلاة الضحى، يقول كم ركعة؟ أحمد من دبل حصن بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة الضحى أقلها ركعتان وأكثرها لا عدد له، وإن كان بعض العلماء يرى بأنها تصلى 12 ركعة، لكن الثابت عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أنهم كانوا يصلون ركعتين أربع، منهم من يصلي 6، منهم من يصلي 8، منهم من يصلي 10، منهم من يصلي 12 ركعة. وبعض العلماء قالوا بالنسبة لصلاة النبي عليه الصلاة والسلام 12 ركعة في مكة، قالوا هذه ليست صلاة الضحى، وإنما هي صلاة الفتح، لما فتح الله عليه مكة واغتسل في بيت أم هاني صلى 12 ركعة، قالوا هذه تسمى صلاة الفتح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة في حديث أبي ذر قال وركعتي الضحى، لما أوصاهم قال وركعتي الضحى. وفي حديث أيضا لما قال ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، لكن جاء عند مسلم من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي عندها في بيته 4 ركعات من الضحى قبل أن يخرج. فماذا، ما الذي تستطيعه يا أخي أحمد؟ ركعتين صلي ركعتين، 4 صلي 4، وهكذا. بارك الله فيك. محمد من السودان سأل مجموعة أسئلة، يقول ما حكم صلاة النافلة في السيارة أو وسائل يعني النقل؟ محمد بارك الله فيك، ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على راحلته، كان يصلي على راحلته في السفر، فإذا كان مسافرا تنفل على الراحلة صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا يسقط استقبال القبلة، لأن الشارع الحكيم سهل ويسر بالنسبة للنوافل، ولذلك يجوز في النافلة ما لا يجوز في الفريضة. يعني مثلا النافلة يجوز للمتنفل أن يصلي قاعدا ولو كان قادرا على القيام، أما الفريضة فالقيام فيها ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، إلا إذا كان عاجزا، بخلاف النافلة. هذا مثال. المثال الثاني النافلة على الراحلة أو في الطيارة مثلا أو في الباخرة أو في القطار مثلا، يجوز أن يصلي الإنسان، والأفضل والأكمل في حقي أن يكبر تكبيرة الإحرام إلى جهة القبلة، قل الله أكبر إلى جهة القبلة، ثم أينما اتجهت به الراحلة أو الوسيلة، وسيلة النقل أو وسيلة السفر، لا شيء عليه في ذلك، ولله الحمد والمنة. أفترض يا محمد أنت رايح مثلا هذه الجهة والقبلة عن يمينك، تقول هكذا وأنت على الكرسي الله أكبر، ثم ترجع وتجلس على كرسيك بالنسبة لصلاة النافلة وتكمل صلاتك بشكل طبيعي بارك الله فيك. ولو عجزت عن ذلك لا حرج عليك. يعني بعض الناس يشق عليه مثلا يقول ما أستطيع، بعض الناس في الباخرة يقول أنا الباخرة ممكن أني أسقط ولا شيء، أو في القارب مثلا، يصلي على الجهة التي هو عليه عليها، لقول الله عز وجل فأينما تولوا فثم وجه الله. محمد بارك الله فيك يسأل يقول أريد كتاب عن قيمة الوقت. محمد بارك الله فيك، بالنسبة لي الوقت له قيمة عظيمة في الشريعة وفي الإسلام، ولذلك أنفاس الإنسان محسوبة، وبالنسبة للشريعة نصوص القرآن والسنة وعمل الصحابة الكرام وعمل السلف الصالح رضي الله عنهم على المحافظة على الوقت، وأنهم يعتقدون بأن كل لحظة من لحظات حياة الإنسان فإنها تمثل موسم من مواسم الخير يستغله ويهتبله في عملا صالح. ولذلك الإنسان إنما هو أيام، فإذا مضى يوم فقد مضى بعضه، فقد مضى بعضه، ولذلك كانوا يحرصون على الوقت حرص شديد. الكتب كثيرة يا محمد بارك الله فيك، الكتب كثيرة، لكن أجمل ما يمكن أن يحفز الإنسان وينشط الإنسان لقضية استغلال الوقت النظر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وفي حياته صلوات ربي وسلامه عليه، الذي كان يستغل كل لحظة من لحظات حياتي في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك النظر في حياة الصحابة الكرام رضي الله عنهم، ولذلك تجدهم يحرصون على الوقت حرص شديد. كذلك النظر في حياة العلماء الأماثل الأماجد الذين كانوا يستثمرون الوقت استثمار عجيب، أصبح من مخرجاته ومن إنتاج هذا الحرص هذه المصنفات اللي ملأت المكتبة الإسلامية، فهم أثروا المكتبة الإسلامية، والسبب في ذلك الحرص على الوقت. أما كتاب بعينه فما يحضرني الآن، لكن حاول أن تنظر في سير العلماء، في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك. مهم جدا أن الإنسان إذا استشعر بأنه يعيش في هذه الدنيا في مرحلة قصيرة، وأن كل يوم يمر تغيب شمسه لن يعود أبدا وسيذهب إما له وإما عليه، أعتقد بأن هذا من أعظم المحفزات والدوافع والمهيجات إلى قضية استثمار الوقت فيما يقرب إلى رب الأرض والسماوات. محمد بارك الله فيه يقول يعني أسمع بعض الناس مثلا إذا طلع شخص من الحمام قالوا له نعيما، يرد عليهم يقول أنعم الله عليكم، يقول هل لهذا أصل؟ محمد بارك الله فيك، هذه من العادات وليست من العبادات، فما فيها شيء. يعني لو أن شخص طلع من الحمام وقالوا له نعيما ما في بأس، يعني هم يدعون له بالنعيم، يدعون له بالصحة، يدعون له بالخير مثلا، ويرد عليهم. طيب هذه من العادات يا أخي الفاضل وليست من العبادات. فلو يعني شخص شاف شخص آخر خرج من الحمام وقال له نعيما ما فيها شيء، وحتى لو رد عليه بدعوة لا بأس بذلك. محمد من السودان يسأل يقول بالنسبة للشخص إذا كان مثلا يعني يقول متى يكون يدافع الشخص عن نفسه، يعني وكيفية يعني يسأل عن قضية الربط بين ابني آدم لما قتل هابيل هابيل قتل عفوا قابيل هابيل، وقال بأن هابيل استسلم لذلك. محمد بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان يجب عليه أن يدافع عن نفسه المعصومة، ولا يجوز له أن إذا يعني تعرض لمحاولة قتل أن يستسلم لذلك، لأن الله جل وعلا قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والإنسان القادر على الدفاع عن نفسه حينما يستسلم ويترك هذا الأمر يعتبر قاتل لنفسه، وهذا على سبيل العموم، سأذكر لك التفصيل الآن. أما وأيضا يقول جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، النبي عليه الصلاة والسلام قال من أرادك على نفسك فقاتله، يعني دافعه. قال الصحابي يا رسول الله فإن قتلني، قال أنت في الجنة، قال فإن قتلته، قال هو في النار. لكن عندنا حالة من الحالات التي جاءت النصوص على أن الإنسان لا يخوض في الدماء فيها، وهي حالة الفتنة العامة. ما معنى الفتنة العامة؟ يحصل اضطراب بين الناس ويحصل فتنة وهرج ويموج الناس والعياذ بالله في هذه الفتنة، فهنا الإنسان يلزم بيته ويكون حلس بيته ويبتعد عن المشاركة في هذه الفتنة، فتنة الخروج مثلا، فتنة كذا، هذه كلها يبتعد عنها. ولذلك في الفتنة التي حصلت في عهد عثمان رضي الله عنه اعتزل كثير من الصحابة، فقال العلماء بأن هذه الفتنة هي التي تجعل الإنسان يجلس في بيته ولا يخوض في الدماء ولا يشارك في القتل، وإن أريد على نفسه قالوا يستسلم لذلك، كما استسلم أبو سعيد الخدري لكن الله تعالى نجاه، واستسلم كثير من الصحابة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث بعض الصحابة على أن يكون عبد الله المقتول لا عبد الله القاتل، بمعنى لا تشارك في هذه الفتنة. أما الأمور العادية الطبيعية كقطع طرق أو لصوص مثلا أو ناس مثلا يريدون أخذ ماله أو كذا، فلا يسمح لهم أبدا يعني الاعتداء على نفسه، وإنما يدافع على قدر الطاقة والاستطاعة. طيب نأخذ هذه المكالمات، تفضل يا سفيان. سفيان من الجزائر، تفضل أخوي سفيان. يلا تفضلي أم جابر.
السلام عليكم ورحمة الله سيدنا الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كنت قد اتصلت بكم منذ أيام، وكنت قد سألتكم عن تاريخ الخروج من العدة بالنسبة لأختي الأرملة، والذي يوافق 17 من جمادى الثانية على 7 مساء.
نعم.
سؤالي اليوم: كيف تزيل العدة، وما الذي يلزمها فعله، وهل يجب عليها الاغتسال على نفس الساعة التي تلقت فيها خبر وفاة زوجها، أي على الساعة 7 مساء من آخر يوم من أيام العدة، أم يمكنها الاغتسال قبل ذلك، أي بعد الظهر أو العصر مثلا من نفس اليوم؟
إن شاء الله يا أم جابر.
سؤال الثاني من فضلك: خالتي خلال صلاتها غالبا ما تنسى عدد السجدات التي قامت بها.
نعم.
فماذا يجب عليها أن تفعل؟
إن شاء الله يا أم جابر،
جزاكم الله عنا كل خير. شكرا جزيلا. أهلا
وسهلا، حياكم الله. تفضل سفيان.
أهلا، السلام عليكم يا دكتور.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم يا أخي؟
أهلا وسهلا ومرحبا.
الحمد لله، شكرا أخي الكريم.
أي
شكرا أخي. أخي الكريم، توفي أحد فترك بنتان وزوجة وأخ شقيق من الأم والأب وأخوات من الأم والأب وإخوان وأخوات من الأم من الأب فقط. إذن هنا نريد أن نعرف قضية الورثة، من يرث في هذه الحالة؟
إن شاء الله يا سفيان.
شكرا يا دكتور، بارك الله فيك.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. طيب، محمد بارك الله فيه من السودان أيضا يقول: يعني ما معنى العبارة الله خالق أفعال العباد؟ محمد بارك الله فيك. أولا، لا بد أن يعتقد المسلم أن الله خالق كل شيء، فكل ما سوى الله مخلوق، كل ما سوى الله مخلوق، العرش فما دونه، العرش فما دونه، كذلك العباد، فالله خلقهم وما يعملون، خلقهم وما يعملون، ولذلك أفعال العباد سواء القولية أو الفعلية هذه كلها مخلوقة، خلقها الله سبحانه وتعالى. هذا هو المعنى، هذا هو المعنى. ولذلك للإمام البخاري رحمة الله عليه كتاب عظيم، كتاب هو سماه خلق أفعال العباد، خلق أفعال العباد. فهذا هو المعنى العام، هذا هو المعنى العام، بمعنى أن الله تعالى خالق كل شيء. وكل هنا يعني من ألفاظ العموم، خاصة وأن بعدها نكرة، ولذلك يعم كل شيء. بارك الله فيك. أم جابر من المغرب تقول: يعني هي عندها أختها توفي زوجها في 17 جمادى الثانية الساعة 7 مساء، تسأل تقول: لما تخرج من العدة ماذا تفعل؟ كيف يعني، ما هي الأشياء التي ترتفع بها العدة؟ هل يجب عليها الاغتسال؟ طيب، إذا يجب عليها متى تغتسل؟ في نفس الساعة التي جاء فيها الخبر، أو في نفس الوقت الذي دخلت فيها العدة؟ أم جابر بارك الله فيك ورضي الله عنك. أختي الفاضلة، بالنسبة للمرأة إذا انتهت من العدة فإنها لا تفعل شيء، لا تفعل شيء، لا تقول شيء من الكلام، ولا تفعل شيء من الأفعال، لا اغتسال، ولا ذهاب إلى بحر، ولا إلى خروج إلى سوق مثلا، اعتقادا منها على أن هذا يسمى خروج من العدة. وأعتقد يا أم جابر أنني أطلت الجواب معك في التنبيه على بعض المخالفات التي يقع فيها الناس، التي يقع فيها الناس. ولذلك أخت الفاضل، أخبري أختك بأنه ليس للخروج من العدة عمل معين، لا قولي ولا فعلي، لا تقول شيئا ولا تفعل شيئا. وهذا كان من عادات أهل الجاهلية، أن المرأة كانت إذا توفي زوجها تعتد سنة كاملة، ثم توضع في حش، مكان أكرمكم الله قذر، تبقى فيه مدة سنة ولا تغتسل، فإذا خرجت أخذت بعرا. وانظروا إلى كيف أن إبليس لعب بهؤلاء، تأخذ بعرا فترميه في هذه الجهة وفي هذه الجهة وتقول خرجت من العدة. هل تريد المرأة المسلمة أن تقلد المرأة الجاهلية؟ ولذلك أخت الفاضلة، خطأ هذا الذي يعتقده بعض النساء، يعني من النساء من تقول إذا خرجت من العدة، إذا خرجت من العدة روحي البحر. أين الدليل؟ ما في دليل. بعض الناس يقول للمرأة إذا خرجت من العدة روحي اغتسلي، وين الدليل؟ ما في دليل. بعض الناس يقول للمرأة إذا خرجت من العدة اذبحي ذبيحة أو يذبح لها ذبيحة، أين الدليل؟ ما في دليل. ولذلك أختي الفاضلة أنا ذكرت بأن المرأة المحادة يجوز لها أن تغتسل يوميا أثناء العدة، يعني يجوز لها أن تغتسل مدة 4 أشهر و10 أيام يوميا تغتسل، ما في مشكلة، لكن تجتنب الطيب، تجتنب المنظفات المشتملة على المواد العطرية. فما في داعي أخت الفاضلة أني أكمل معك الساعة 7 ولك عادي وترجع وتلبس ثيابها الجميلة. والله إذا أخوانها وأخواتها قالوا الحمد لله على سلامتك، إحنا نبغى نجمع الوالدة والإخوة والأخوات نعمل لنا مناسبة، ما في شيء، هذه من العادات، هذه من العادات. قالوا لها والله أنت طلعت اليوم من العدة خلاص، أخوك الكبير ولا أختك الكبيرة قالت والله بنسوي غداء أو بنسوي عشاء أو بنسوي مناسبة، لأن مدة 4 أشهر و10 أيام ما شفنا أختنا إلا مرة مرتين ونبغاها تطلع مثلا وكذا، ما في شيء، هذا من العادات. أما والله تعتقد أنه لازم تذبح لها ذبيحة أو يصنع لها طعام أو شيء، هذا غلط. أو لازم تغتسل في هذا اليوم، هذا غلط. تغتسل كل يوم، أنا قلت كل يوم تغتسل ما في مشكلة، لكن اعتقاد بأن في غسل تخرج به من العدة هذا كلام غير صحيح. بارك الله فيك. أم جابر تقول خالتها يعني في صلاتها تنسى عدد السجدات، ماذا تفعل؟ أختي أم جابر بارك الله فيك، أولا لابد من إخبار الخالة بأن تستقبل صلاتها وتنتبه إلى صلاتها. أكيد هذا النسيان الكثير عندها بسبب السرحان، بسبب الانشغال، بسبب خروج الإنسان عن الصلاة إلى أمور أخرى من أمور الدنيا أو شيء، الإنسان لابد أن يستقبل صلاته. وجود الخطأ، وجود النسيان القليل، هذا شيء طبيعي، صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام نسي، لكن أن يكون عادة مستمرة للمصلي دائما ينسى دائما ينسى، إذن عنده مشكلة. ولذلك أختي الفاضلة قولي لخالتك تسبغ الوضوء وتحسن الوضوء، لأن للوضوء أثر في الخشوع في الصلاة. الأمر الثاني، إذا جاءت تصلي يجب عليها أن تستشعر بأن ستقف بين يدي من؟ ملك الملوك، رب العالمين سبحانه وتعالى، ستقف بين يديه يطلع عليها وينظر إليها ويسمع كلامها ويعلم سرها ونجواها. أعتقد هذه العقيدة، عقيدة المراقبة، كفيلة بإذن الله أن تجعل الإنسان ليس فقط يخشع في صلاته بل يبكي في صلاته، لأنه يقف بين يدي العظيم جل وعلا وتقدس، فتحمل هذا الشعور العظيم حين تقف بين يدي الله. إذا والله أخطأت مرة مرتين، مثلا نسيت سجدة قالت والله ما أدري هذه السجدة الأولى ولا الثانية، تأتي بسجدة تبني على اليقين اللي هو الأقل، وتأتي بسجدة وبعد ذلك تسجد لي السهو. بارك الله فيك وفيها. نعم تفضلي يا منال. منال من الجزائر راحت، تفضل يا فاطمة. تفضل يا فاطمة.
السلام عليك الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟
مرحبا ومسهلا. تفضل يا فاطمة، اخفض التلفزيون الله يرضى عليك.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله. أم فاطمة
الشيخ عندي سؤالين.
تفضلي طالعك.
السؤال الأول، السؤال الأول يعني يوم نصلي الفر
ايه
يعني نقرا التحيات نكملها، ولا عند التشهيد اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله نجيب الصلاه ركعه
ان شاء الله؟ واضح. السؤال الثاني ما هو؟
السؤال الثاني بسال عن السؤال الثاني مسالك عن مريم بنت عمران.
ايه اي نعم.
يوم حملت يعني بعيسى
اي
يعني في الآية أرضعت بمرة ولا يعني ما أرضعت بمرة؟
أرضع كيف كيف يا أختي أم فاطمة؟ أرضعته
يعني يوم تربي رب
اي
أمي
اي
لا يعني ربت به يعني
اي قصدك حملت فيه ووضعته يعني
وضعته
إيه. إن شاء الله. أبشري يا فاطمة، أم فاطمة عفوا
اي
أبشري، تسمعين الجواب بحول الله.
مشكور يا شيخ، ذاك الله خير.
تفضلي رجاء.
اللهم الله يطول بعمرك
خليل. عمرك طويل، مرحبا. رجاء من العراق، تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ والدتي دائم تذكر الله، يعني أي ذكر تجي على البال تقولها، تجوز هذا الشيء؟
تذكر الله دائما؟
يعني أي ذكر مرات يعني تقول لا إله إلا الله، مرات تقول سبحان الله، تكون يجوز يعني أقول أي ذكر يجي على بالي؟
إن شاء الله.
سؤال ثاني شيخ، أنا مرات لما أقعد يعني في مجالس تصير غيبة، أنا أقولهم حرام ما يجوز، بس هم ما يسمعون كلامي، يظلوا يستمرون في الغيبة. يعني سؤال شيخ، إذا أنا ضليت جالسة، عفوا، إذا أنا ضليت يعني جالسة معهم يكون علي إثم؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث يا شيخ، أنا سمعت من حضرتك يكون ما ماكو ذكر بعد صلاة الوتر، بس يعني قول هاي ذكر، يعني أنا أحب أذكر الله أذنب حتى يأذن الفجر أذكر الله، يجوز هذا الشيء أم لازم أستمر في الدعاء؟
إن شاء الله.
يلا شكرا يا شيخ،
بارك الله. أهلا وسهلا. طيب الأخ سفيان من الجزائر بارك الله فيه، طبعا ذكر بأن توفي شخص وترك بنتان وزوجة وأخ شقيق وأخوات شقيقات وأخوات من الأب، يسأل عن قضية الورثة. سفيان بارك الله فيك، طبعا أنا منهجي في هذا البرنامج أنني ما أجيب على قضايا الإرث، وذلك لحساسيتها ولكون الإرث هذا يعني توزيع الإرث مرجعه إلى المحكمة، مرجعه إلى القاضي، فالمحكمة أو القاضي المختص بالتركات يسلك مسلكين. المسلك الأول ما يتعلق بقضية حصر الورثة، حصر الورثة. وتعلم يا أخي الفاضل أحيانا قد يكون هناك وارث، وارث مستحق لسهمه ونصيبه لكنه محجوب، محجوب لأحد أسباب ثلاثة كما ذكر العلماء. وقد يكون هناك شخص أنا وأنت أعتقد بأنه هذا ما يرث لكن قد يرث، ولذلك أخي الفاضل إلجأ إلى المحكمة الشرعية، إلجأ إلى يعني أشخاص مثلا يعني جهة رسمية تتولى تقسيم التركات وأعرض عليهم الأمر، سيسلكون المسلكين، لأن القاضي سيطلب الإثباتات الرسمية، سيطلب أشياء مهمة جدا يجمعها ليحصر من يرث ومن لا يرث. يعني عندك الأخوات من الأب، الإخوة والأخوات هذول محجوبين، سيبعدهم وهكذا. يعني فهذا مهم أنك ترجع إلى القاضي بارك الله فيك. أم فاطمة من رأس الخيمة بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة لما نصلي الفرض، يعني هل نكتفي بالتحيات عند التشهد ولا نجيب الصلاة الإبراهيمية؟ أم فاطمة بارك الله فيك وزادك الله حرصا. أخت الفاضلة، تعرفين بأن الصلاة على نوعين من حيث التشهد، صلاة ما فيها إلا تشهد واحد، وهي ما هي الصلاة؟ صلاة الفجر وصلاة السنة وصلاة الوتر، يعني فيها تشهد واحد. كذلك الصلوات الثنائية مثل صلاة العيدين ومثل صلاة الكسوف مثلا وصلاة الاستسقاء، هذه يجب على المصلي أن يأتي بالتشهد كاملا، التحيات من أولها ويأتي بالصلاة الإبراهيمية إلى قوله إنك حميد مجيد، واضح؟ بالنسبة للصلاة الثلاثية والرباعية، الثلاثية ما هي؟ المغرب، المغرب فيها تشهدان، الصلاة الرباعية العصر، عفوا الظهر والعصر والعشاء، هذه الصلاة الرباعية فيها تشهدان. التشهد الأول تجيبين التحيات تقولين التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا يسمى التشهد الأول، تكتفين فيه وتقوم إلى الركعة الثالثة في الصلاة الثلاثية والرباعية. ولو كملتي ما عليك شيء، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى بالصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول. التشهد الثاني تجيبين التحيات كلها من أولها إلى آخره، التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا التشهد الأخير في الصلاة الثلاثية والرباعية والثنائية وصلاة الوتر، كل جبين التشهد الأخير التحيات كاملة، بارك الله فيك. واضح يا أم فاطمة؟ لابد تأتي بالصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير مع التحيات أيضا، في الراجح من أقوال أهل العلم. أم فاطمة من رأس الخيمة تسأل تقول: بالنسبة لمريم ابنة عمران لما حملت بعيسى عليه الصلاة والسلام، يعني هل حملته ووضعته مثل ما تضع النساء؟ أم فاطمة بارك الله فيك، بالنسبة لعيسى عليه الصلاة والسلام وحملت به أمه كما تحمل النساء 9 أشهر، وأما قول من يقول بأنها حملت به للحظة ثم وضعته للحظة فهذا ليس له مستند لا من كتاب ولا من سنة ثابتة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا من أثر عن صحابي. ولذلك هذه أقوال للمفسرين يقولون حملت به للحظة وضعته للحظة، وهذا غير صحيح، وإنما حملت به كما تحمل النساء مدة 9 أشهر، ثم لما جاءها المخاض ذهبت إلى نخلة، آوت إلى نخلة ووضعته هناك، وضعته هناك. ولذلك جاء تفصيل قصة حمل مريم ووضعها لعيسى عليه الصلاة والسلام في سورة مريم، هذه السورة العظيمة التي فصلت كيفية وضع مريم لعيسى عليه الصلاة والسلام، ورضع منها وتربى في حجرها حتى نشأ صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما استنكرت مريم قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية؟ قال: كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضية. فحملته الحمل فانتبذت به مكانا قصيا، حملته يعني مدة 9 أشهر، فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها المخاض يعني طلق النساء مثل ما تطلق المرأة، لأن مريم بشر وعيسى بشر عليه الصلاة والسلام. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، يعني لأن ستكون فضيحة، وين أبوه هذا؟ مريم غير متزوجة، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها، عندنا قولان لأهل العلم، من الذي ناداها من تحتها؟ قيل بأنه عيسى عليه الصلاة والسلام أنطقه الله في هذه اللحظة كما أنطقه بعد ذلك، قال فناداها من تحتها: ألا تخافي قد جعل ربك تحتك سرية. القول الثاني وهو الوجه الأرجح من وجهي التفسير لأهل العلم، أن جبريل عليه السلام هو الذي ناداها، فناداها من تحتها: ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية، نهر جدول مائي، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسية. كل من يسألك لا تتكلمين، لا تجاوبين، لا تردين عليه، ها؟ فأتت به قومها تحمله، قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه لأن التزمت أمر الله عز وجل بأن ما تتكلم، فأشارت إليه فأنطقه الله عز وجل، قال: إني عبد الرحمن، إني عبد الله، يقول عيسى عليه الصلاة والسلام، قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي إلى آخر الآيات. والمقصود الله يرضى عليك ويبارك فيك أن عيسى عليه الصلاة والسلام حملت به مريم كما تحمل أي امرأة حملا طبيعيا عاديا، ووضعته وضعا عاديا، وقصته معروفة في كتاب الله عز وجل. رجاء من العراق بارك الله فيها تقول بأن والدتها دائما تذكر الله عند كل شيء، يعني كل ما جاء على بالها شيء من ذكر الله ذكرته. رجاء بارك الله فيك ورضي الله عنك، وهنيئا للوالدة، هنيئا لها كونها ترطب لسانها بذكر الله وأشغلت نفسها بذكر الله، وهذه نعمة من نعم الله، ولذلك حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم كان ذكر الله يتردد على لسانه تردد أنفاس صدره، ويتكرر على لسانه تكرر لحظات عينه صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك ذكر الله غذاء، ذكر الله غذاء، فكما أن البدن يتغذى على الطعام والشراب، كذلك القلب والروح تتغذى على ذكر الله رب العالمين. ذكر الله نعمة من نعم الله، يقوي الله عز وجل به قلب الإنسان، ويشرح به صدره، وييسر به الأمور والمعضلات. ولذلك ربنا جل وعلا قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر الله عز وجل مطرد للشيطان، يطرد الله عز وجل بهذا الذكر الشيطان، فليس له، لا يكون له حظ ولا نصيب من الإنسان. ذكر الله عز وجل سبب من أسباب جلب ملائكة الرحمن، ولذلك المؤمن الذي يذكر الله هنيئا له يذكر الله على كل حال. للأسف الشديد بعض الناس الآن إذا شاف واحد يذكر الله قال سلامات خير، أو بعض الناس يقول لك والله هذا شوي عقله خفيف. ليش؟ لأن يذكر الله لا إله إلا الله. ذكر الله عز وجل إذا استطاع الإنسان أن يذكر الله على كل حال فهذه والله نعمة من نعم الله. صح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحيانه، ما كان يمنعه عن ذكر الله شيء، ما كان يمنعه عن ذكر الله شيء، يذكر الله في حضره وفي سفره وفي سلمه وفي حربه وفي صحته وفي مرضه وفي شغله وفي فراغه، يذكر الله على كل حال صلوات ربي وسلامه. لذلك بشر الوالدة بخير، وانت كوني على خطى الوالدة يا رجاء، كوني مثل الوالدة دائما لا إله إلا الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم مثلا. لكن طبعا في أحوال ما يتناسب في ذكر الله، مثلا في الحمام ليس مكان لذكر الله، لكن أيضا في مجالس مثلا في امرأة تتحدث مع والدتك ما يناسب الآن أن تقول لا إله إلا الله، غير مناسب مثلا، لأن تستمع إليه وتريد جواب. لكن في وقت الفراغ في المجلس أحيانا الناس مشغولين بمثلا كلام أو شيء، هي تذكر الله سبحانه وتعالى. نعم أم نادية.
أيوة
تفضل يا أم نادية.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أنا ما كان عندي أولاد، ربيت بنت يتيمة عمرها 5 سنوات عمرها 5 أشهر.
نعم أم نادية.
أيوة
الله يرضى لي عليك، اسمعيني من الهاتف واخفض التلفزيون وبعدين ارفع التلفزيون.
أوكي شيخ. أنا هي كبيرة عمرها 22 سنة، أنا عندي بيت وأعرف إن في الإسلام ممكن ثلث أكتبه لبنتي.
نعم.
لكن أخواني وأخواتي قالوا إحنا ما نبغى من الشيء، يعني البيت كله تبني باسم بنتك، إحنا الله غانينا، فيجوز أسوي كله باسمها؟ ما غلط
إن شاء الله يا منادي. أبشري أبشري. عندك سؤال ثاني يا منادية؟
أيوة
أعطيني السؤال الثاني.
نعم
عندك سؤال ثاني؟
أيوة السؤال الثاني عندي بعد ذهب
إيه؟
من ورث أبوي أمي معطيني، وشيء أنا كنت أشتغل ساعة أول وكله عندي، لو ممكن كل هذا أكتبه باسمه وأنا حية
إن شاء الله يا أختي الفاضلة. إن شاء الله
إن شاء الله. إخواني أخواتي يقول إذا بعدين سويت الوصية يمكن يصير يتغير، لكن هم قايلين لي إنه ما يبغوا شيء من عندي. أعطي هذه البنت اليتيمة اللي أنا ربيتها.
أبشري إن شاء الله. واضح يا منادي.
ما عندي أبشري. أولاد.
أبشري أبشري أبشري. زوجك عايش زوجك أم نادية؟ أم نادية.
نعم.
زوجك عايش زوجك؟
زوجي عايش وعنده بروحه ولد وبنت.
ها يعني إيه نعم عنده زوجة ثانية.
أيوة وأنا بعد سألته إنه البنية هذه الطفلة 5 أشهر أنا وزوجي ربيناها.
إيه؟
وهو قال هذا الذهب مالي كله، ما هو ما شاري حالي شيء.
أها.
من يوم أنا صغيرة أبوي أمي وأنا أشتغل مالي. والبيت نص الفلوس من فلوسي أنا ونص الفلوس من فلوس هذه اليتيمة. أبوي أمي وأخواني في العيد الأشياء كله كانوا يعطوها وأنا جمعتهم وشريت هذا البيت باسمي. توهي البنية صار عمرها 22 سنة.
طيب
أنا بغي أحول البيت باسمها.
إن شاء الله أبشري يا منادي أبشري. أبو محمد
نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا سعادتك يا فضيل الشيخ.
مرحبا أبو محمد.
سؤال بس عند السجود شو الدعاء طال عمرك السجود
عين؟ إن شاء الله أبشر.
الله يسلمك.
شكرا. مرحبا ومسهلا. طيب أم فاطمة خلصنا. الأخت رجا بارك الله فيها. رجا من العراق تقول لما أكون في مجلس يحصل في غيبة تقول أنكر عليه. أقول لهم لا هذا حرام اترك الغيبة. تقول يعني يستمرون ويعاندون. تقول يعني جلوسي معهم هل أكون آثمة؟ أختي رجا بارك الله فيك. أولا بالنسبة للمجالس يجب أن تكون مجالس خير ومعروف وبر وطاعة. ولذلك يقول الله جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم، يعني التناجي والجلوس في المجالس والجلوس في الأماكن هذه. يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما جلس قوم في بيت من بيوت الله، وفي لفظ في بيت، يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من جلس في مجلس لا يذكر فيه الله إلا كان عليهم ترة، يعني حسرة وندامة. ولذلك هذه المجالس يا إخواني ويا أخواتي هذه كل ما يحصل فيها مسجل إما لك وإما عليك. وقد يحصل في المجالس شيء من اللغط، والنبي عليه الصلاة والسلام شرع لنا كفارة المجلس حتى تكفر ما يحصل أو ما حصل في المجلس من اللغط. فقد جاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه ثم قال قبل أن يقوم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا كان كفارة لما حصل من اللغط في هذا المجلس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والغيبة هذه من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام. يقول جل وعلا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام وقد سئل عن الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره. قالوا يا رسول الله إذا كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. ولذلك للأسف الشديد أصبحت الغيبة الآن فاكهة المجالس. أصبحت المجالس الآن أغلب المجالس للأسف إذا ما حصل شيء من الكلام في الناس ما يرتاح أهل المجلس. لماذا؟ لأن الشيطان وضع كرسيه في هذا المجلس يحرض الناس ويحرش الناس لأجل أن يغتابوا الآخرين. والغيبة تنور الحسنات. الغيبة تنور الحسنات. الإنسان يكتسب حسنات من هنا ومن هناك ثم يحرقها في الغيبة، يضعها في هذا التنور نعوذ بالله. ولذلك أختي رجاء بارك الله فيك وكثر الله أمثالك، وعظك وتذكيرك ونصحك هذا واجب. تقول لهم لا تغتابوا الناس، اتركوا الناس، خلونا نشتغل بطاعة الله، خلونا نشتغل لو نتحدث بأمور الدنيا خلونا نتحدث بالتجارة، خلونا نتحدث بالبيع والشراء. أفضل والله أفضل من أن يتكلم في فلان وفي فلان وفي علان وفي علان. وكونهم يستمرون أنت هنا الآن تقدرين المصلحة والمفسدة، وجود الوالدين عدم وجود الوالدين، وإلا الأصل أنك تفارقين هذا المجلس لأن مجلس سوء. مجلس سوء، ما يجوز الإنسان أنه يجلس في مجلس يغتاب أهله الناس أو العياذ بالله يعني يسخرون من الآخرين أو يعني يستهزئون بالآخرين أو يحتقرون الآخرين. هذا طويل وهذا قصير وهذا أبيض وهذا أسود وهذا أحمر وهذا أصفر وهذا غبي وهذا ذكي وهذا كذا، ما يصلح هذا الكلام. ولذلك أختي الفاضلة، إذا عرفوا منك الجد وأنك فارقت المجلس لأن هذا المجلس مجلس يحضره شيطان، أعتقد بأنهم سيتأدبون وسيراجعون أنفسهم بإذن الله. رجاء تقول يعني أنا استمعت إليك تقول ما في ذكر بعد صلاة الوتر إلا سبحان الملك القدوس، تقول أنا أحب أذكر الله إلى أذان الصبح، هل يعني هذا يمنع؟ يا رجاء بارك الله فيك، أنا فيما أذكر تكلمت حسب سؤال وردني، هل هناك أذكار بعد النوافل؟ قلت ليس هناك أذكار بعد النوافل، وإنما الأذكار بعد الفرائض إلا صلاة الوتر. فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سلم من الوتر قال سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس، ثم يرفع صوته في الثالث سبحان الملك القدوس، يرفع صوته عليه الصلاة والسلام ويمد. أنا ما قلت بعدين ما تذكرين الله، أنا أتكلم على الذكر المقيد الموظف بعد النوافل. خلصتي الوتر وحابة تذكرين الله، ما المانع؟ بالعكس هذا أفضل وقت لذكر الله والاستغفار أيضا، والمستغفرين بالأسحار وبالأسحار هم يستغفرون، ويقول الله جل وعلا في الحديث القدسي هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك كل ليلة. فلا تسكتين ولا تصمتين، بل استثمري هذا الوقت بالذكر وبالدعاء. أنا تكلمت على قضية توظيف الذكر بعد النوافل، قلت هذا ما ثبت فيه دليل إلا بعد صلاة الوتر. أم نادية من عمان بارك الله فيها تقول أنا ربيت بنت من عمرها 5 أشهر الآن كبيرة عمرها 22 سنة، تقول عندي بيت، أنا أعرف بأن ما يصلح الوصية إلا بالثلث إذا كان هناك ورثة، تقول يعني إخواني وخواتي وزوجي أيضا ما عنده مشكلة لأن هذا البيت بيتي، وأيضا تقول عندي ذهب ورثته من أبوي وأمي، وممكن أسجل البيت باسمها، ممكن أوصي لها بشيء، قالوا لي مثلا وأنت حية وشيء من هذا القبيل. أم نادية بارك الله فيك، أولا هنيئا لك يعني حضانتك لهذه البنت وتربيتك لها، أبشر بخير، فهذه نعمة من نعم الله وباب من أبواب الخير فتحه الله عليك. والآن البنت اللهم بارك عمرها 22 سنة، أكيد أنت ربيتيها تربية صحيحة وسليمة، ومما يدل على ذلك حرصك عليها إلى الآن، وهذه نعمة من نعم الله. الأمر الثاني أوصي هذه البنت بتقوى الله وبالحرص عليك وبكثرة الدعاء لك وبخدمتك الآن، فكما أنك خدمتيها صغيرا يجب عليها أن تخدمك وأنت كبيرة وترعاك، وهذا من باب رد الإحسان ورد الفضل، قال جل وعلا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وأنا أقول هذا من باب التذكير فقط، وإلا واضح بأن العلاقة بينك وبينها علاقة طيبة وفي روح مشتركة بينكم قائمة على المحبة والمودة والرحمة. الأمر الآخر يا أختي الفاضلة، ما دام إخوانك وأخواتك راضين بأنك تعطينها، أنا أنصحك يا أختي أم نادية الآن سجل البيت باسمها، والآن اعطيها الذهب مثلا، ما دام الإخوة والأخوات والزوج، لأن الزوج يرث، الزوج له النصف، ها، وراضي على أنك أنت تعطينها الآن يا أختي الفاضل، لا تأخرين بعد الوفاة، خاصة وأن أحد الإخوة نبهك يقولك ما تدرين بعد الوفاة وش يصير، يعني أنت الآن لو قلتي والله كتبتي البيت والذهب بعد وفاتي كله للبنية هذه نادية مثلا، أسميها نادية مثلا، واعترض أحد الورثة خلاص ما لها إلا الثلث، ما يكون لها إلا الثلث. لكن الآن يجوز لك أنك تهبين جميع مالك لهذه البنت، ما حد يستطيع أن يعترض عليك، خاصة وأنك ولله الحمد زيادة على هذا استرضيتيهم وأوقفتيهم على يعني النية التي تعزمين على القيام بها. فأنا أنصحك من الآن يا أختي الفاضلة، ما دمت أنك واثقة من البنت وواثقة من يعني أمانة البنت، وأنها مثلا يعني تبقى ترعاك وتبقين أنت في بيتك، لو كتبت الآن باسمها هذه الأشياء طيب، ولو كتبت مثلا شرط مثلا على أنك تسكنين هذا البيت يعني إلى أن يقدر الله سبحانه وتعالى يكون طيب، بارك الله فيك. أبو محمد من أبو ظبي بارك الله فيه يسأل يقول ما هو الدعاء اللي في السجود؟ أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة لي الدعاء في السجود مشروع ولكنه على ضربين، دعاء مقيد ودعاء مطلق، دعاء مطلق. أما بالنسبة للدعاء في السجود فهو أفضل موضع للدعاء، أفضل موضع للدعاء في حالة السجود. يقول الله جل وعلا واسجد واقترب، واسجد واقترب، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. لاحظ الآية واسجد واقترب، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أما السجود فادعوا فقمن أن يستجاب لكم، قمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجيب الله تعالى لكم. والدعاء في السجود الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا طبعا تأتي بالأذكار، هذه الأذكار واجبة، سبحان ربي الأعلى مرة واحد، الوجوب مرة واحد، يعني الواجب مرة واحد، وما زاد فهو سنة. أيضا تقول سبوح سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أيضا تقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والعظمة والكبرياء، هذا مما أيضا تقوله. أيضا ورد سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. أيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يأتي بمجموعة من الأدعية يعني التي نقلت عنه صلى الله عليه وسلم. هذا الدعاء المقيد. أما الدعاء المطلق فتدعو الله من خيري الدنيا والآخرة، تقول يا رب ارزقني الجنة مثلا، اللهم أصلح لي زوجتي وأولادي، اللهم ارزقني رزقا حلالا طيبا مباركا فيه، اللهم عافني في بدني وسمعي وبصري وجميع أموري مثلا، اللهم أصلح لي أولادي، أصلح لي ذريتي، اللهم اغفر لي موتاي وموتى المسلمين، شيء من هذا القبيل يا أخوي أبو محمد، تدعو الله من خير الدنيا والآخرة. مثلا من الأدعية اللهم نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك مثلا، هذه من الأدعية العامة بارك الله فيك. طيب انتهى وقت البرنامج، مع انتهاء وقت الأسئلة ألتقيكم غدا على خير بحول الله تعالى وقوتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.